يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية سوهاج، باعثها المستمع علي محمد مرسي. الأخ علي يقول: رجل تزوج امرأة وبعد فترة أنجب منها 3 أطفال، اكتشف بعد ذلك أن هذه الزوجة أخته من الرضاعة، فماذا يفعل؟ هل يطلق هذه الزوجة ويتزوج امرأة أخرى، أو ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أنه لا بد من معرفة وقت الرضاع وعدد الرضعات وصفة الرضعة. فوقت الرضاع الذي يكون شرطا في التحريم أن يكون في الحولين، من أول ولادة الطفل. وأما عدد الرضعات فخمس رضعات، وصفة الرضعة أن الطفل يمسك الثدي ويمتص منه لبنا، ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فتكون هذه رضعة. ثم إن هذا اللبن الذي رضعه لا بد أن ينزل إلى جوفه، لأنه إذا ألقاه في الأرض بعد مصه من الثدي ولم ينزل إلى جوفه لا تعتبر هذه رضعة. فإذا كانت هذه المرأة قد تحقق الرضاع بالنسبة لها هي، إذا كانت رضعت مثلا من أم زوجها وهو لم يعلم، أو أنه هو رضع مثلا من أمها وأنه حصل عقد الزواج، فإذا كان هذا الرضاع على هذه الصفة، أي إذا كان الرضاع محرما، فإن هذا العقد لا يكون منعقدا في باطن الأمر، وهذا هو الأمر الثاني. يعني بعد ثبوت الرضاع وأنه محرم ينظر في العقد فيقال إن هذا العقد لم ينعقد في باطن الأمر، و إذا كان لم ينعقد في باطن الأمر وإنما انعقد في ظاهر الأمر يأتي الأمر الثالث أيضا وهو بالنسبة للأولاد، الأولاد أولاده. والأمر الرابع أنه لا يكون آثما بالنظر إلى أنه لم يعلم. وإذا كتب ما يثبت خروج هذه المرأة من عصمته، وذلك من أجل أن يبنى عليه زواجها بعد انتهاء عدتها. وبالنسبة لهذا الشخص بإمكانه أن يتزوج زوجة غيرها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع ناصر زكي، يقول: أنا شاب في 26 من عمري وأحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولكن عندي مشكلة، إنني لا أرغب في الزواج، ومنذ عامين وتحت ضغط شديد من والدتي تقدمت إلى خطبة فتاة وأنا غير راغب في الزواج، وقرأت حديثا شريفا معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزواج من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فهل بذلك أكون مخالفا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم أتزوج؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: وردت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة تدل على الترغيب في الزواج. فمن أدلة القرآن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الترغيب في الزواج. فإذا كان هذا الشخص عنده استعداد للزواج فلا ينبغي له أن يؤخره عن وقت إمكانه، لأنه إذا أخره فقد يترتب عليه ضرر لا تتبين نتائجه إلا بعد فترة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما دامت أمه حريصة على زواجه وعنده استعداد للزواج، فإن إقدامه على الزواج فيه طاعة لله وطاعة لرسوله، وفيه أيضا بر بأمه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات من جدة، تقول: أم سالم تقول إن زوجها متوفى، وبعد 3 سنوات مات لها ولد وترك مبلغا قدره 13,000، ولا تدري ماذا تفعل بهذا المبلغ، هل يرثه الورثة وهم إخوانه 4 أولاد و3 بنات، أم تقسمه بينهم، أم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: في مثل هذا تراجع فيه محكمة البلد التي يتبعها هذا الشخص المتوفى، ثم إنه لا بد من معرفة هذا المتوفى هل أوصى بثلث ماله أو أوصى بربع ماله، وهل عليه ديون أو لا، ثم إن الورثة هل يوجد فيهم من هو قاصر يعني ليس بمكلف كالصغار وكالمجانين. فإذا تحقق عن ذلك من طريق محكمة البلد بعد ذلك يتبين ما يجوز ما يكون من حق الورثة وما لا يكون من حقهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول إني أمهم وصية عليهم لأنه ليس لهم أحد غيري، هل يجوز أن أنقل هذه الوصية إلى أخيهم الأكبر علما بأنه متزوج ولديه أطفال، لكني أخاف أن يحدث بينهم مشاكل في المستقبل، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب بإمكانك البقاء على أن تكوني وصية عليهم، وبإمكانك جعل أخيهم مشرفا تتفاهمين معه فيما يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرر، وعندما تتركين الوصية بيد أخيهم يمكن أن يحدث شيء لا تحمد عقباه من جهة سوء تصرفه في هذا المال، وبعد ذلك تكون مشكلة بينه وبين إخوانه. لكن عندما تكونين أنت الوصية تبقين على الوصية ويكون هو مشرفا يحصل المقصود، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول اشتريت للأيتام قطعة أرض ليسكنوا فيها لكن لم أستطع بناءها، هل عليها زكاة؟
الجواب إذا كان الغرض من شرائها هو إقامة سكن عليها لهم فليس فيها زكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم دال، له سؤال طويل ملخصه أن والدته توفيت ولم يسافر إلى البلد للعزاء بل اكتفى برسالة، هل يكون آثما والحال ما ذكر؟
الجواب إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان الذهاب يشق عليه وأرسل الرسالة فالرسالة فيها كفاية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول إن زوجته كانت معه حيث هو مقيم لكنها بعد فترة طلبت العودة إلى بلدها وأصرت على ذلك، فاضطر أن يسفرها مع خالتها دون محرم، فهل يكون آثما؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وجاءت أدلة كثيرة كلها ترجع إلى منع سفر المرأة بدون محرم، وهذه المرأة التي سافرت معها هي محتاجة إلى محرم، فكيف تكون محرما لهذه المرأة؟ وعلى هذا الأساس فهذا العمل الذي عمل لا يجوز، لا بالنسبة لزوجها ولا بالنسبة للمرأة، فعلى كل واحد منهما أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن لا يعود إلى مثل هذا العمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. واقع شيخ عبد الله كثير من الناس تساهل في هذا الأمر، هل من كلمة لعموم المسلمين جزاكم الله خيرا؟
الجواب هو أن الشريعة ينظر إليها من جهة كونها تشريعا، وينظر إلى ما يصدر من الناس من جهة المسائل التي تحدث بسببهم، وهذه المسائل عندما تحدث تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الحوادث طبق عليها الحكم الشرعي بعد عرضها على الكتاب والسنة، حينئذ انتفى المحذور. وإذا كانت هذه الحوادث تعمل ولكن بدون رجوع إلى الكتاب والسنة كما يعمله كثير من الناس من جهة أنهم يركزون على ما يعود عليهم بالمال بصرف النظر عن حل السبب الذي ارتكبوه وصار سببا لجلب المال، فهم يهتمون من المال الذي يجمعونه مثلا، أو من الخادمة التي يجلبونها، ولكنهم لم يعرضوا هذا التصرف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسألوا أهل الذكر. فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا الأساس عندما ننظر إلى مجيء المرأة الخادمة بدون محرم، عندما نعرضها على الأدلة الشرعية نجد أن الأدلة دالة على تحريم سفرها بدون محرم، وبناء على ذلك فإن جميع الأطراف المتعلقة بهذه الصورة بهذا السبب أو بهذه الصورة، جميع الأطراف المتعلقة بها كل واحد منهم عليه نصيبه من الإثم، فولي أمرها في بلدها متسبب بأنه أذن في سفرها، ومكتب الاستقدام في تلك الجهة وسيط، ولكنه وسيط في أمر ليس بمشروع فيكون أيضا آثما، وكذلك المكتب الذي يستقدم الشخص الذي يتولى الموضوع يكون أيضا آثما، والمستقدم نفسه يكون آثما، والمرأة نفسها تكون آثمة. فجميع الأطراف التي لها تعلق بهذا الموضوع كل عليه نصيبه من الإثم، فعلى كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقبه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن سفر المرأة بدون محرم إلا من أجل الحفاظ على كرامتها من جهة، وكرامة أهلها من جهة ثانية، وكذلك كرامة المجتمع الإسلامي، وذلك من أجل تحقيق المصلحة بالنسبة للمرأة وولي أمرها، وكذلك بالنسبة للمجتمع، ودرء المفسدة عن هذه المرأة وعن المجتمع، لأن النواحي التنظيمية أو النواحي الشرعية عندما يعمل بها لا شك أن العمل بها يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي يوم القيامة يود الولد أن يجد على أبيه طريقا يأخذ من حسناته، وكذلك الأب يود أن يجد طريقا على ابنه من أجل أن يأخذ من حسناته لعل له عليه حق في الدنيا. ولهذا يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل إنسان يوم القيامة يقول: نفسي نفسي. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتنبه الإنسان في حياته ما دام في زمن الإمكان، ويحاول التخفيف عن نفسه في مجال ما نهى الله عنه أو الابتعاد الكلي. هو الواجب أن يبتعد ابتعادا كليا، وكذلك ينبغي أن يتنبه لنفسه في باب الأوامر من جهة فعلها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف ميم 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 من سوريا. أختنا لها قضيتان: القضية الأولى عن الوضوء داخل الحمام، ولا سيما إذا كانت المغسلة هناك، ما حكمه وكيف تكون البسملة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ في مكان طاهر، وذلك من أجل ألا ينتقل رشاش من الماء الذي يقطر من غسله لأعضائه ويكون هذا الماء نجس. فإذا كانت الأرض نجسة وتقاطر عليها الماء وانتقل إلى جزء من الثوب أو جزء من البدن فإنه يكون نجسا، لكن إذا كان المكان طاهرا فحينئذ هذا المتقاطر، وإن كان ماء طاهر ما هو طهور لأنه يكون طاهرا بعد الاستعمال، لكنه لا يكون نجسا. فإذا أصاب البدن أو الثوب فإنه لا يحتاج إلى أن يغسل. وعلى هذا الأساس يتحرى الشخص المكان الطاهر ويتوضأ فيه. وعندما يريد أن يبدأ في الوضوء فإنه يذكر اسم الله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا والحمد لله أصلي وأصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وأصلي قيام الليل وأداوم على قراءة القرآن، لكن دائما أقول لنفسي إن عملتي غير مقبول وأنا مصيري إلى النار، لأنني أشتبه في المال الذي يحصل عليه زوجي، وأنا قلت له يترك هذا العمل لكنه رافض، فهل علي إثم أو ذنب؟ وأنا ليس معي أحد هنا في الرياض، وأهلي يرحمهم الله ومعي منه أطفال، وليس لي أحد هنا، هل أكلي وشربي معه حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، لأنني أحس دائما بالشك وإنني في قلق وحزن وخائف من الله عز وجل.
الجواب: من الأصول المقررة في الشريعة أن الأصل في الأشياء الحل، في الأطعمة والأشربة والملابس وما إلى ذلك، فالأصل فيها هو الحل، والتحريم عندما يطرأ لا بد أن يتحقق منه الإنسان، فإذا تحقق أنه حرام فلا يجوز له أن يدخل فيه أصلا. ومن أمثلة ذلك ما يقدم عليه كثيرا من الناس من التعاقد بعقود محرمة، يعني مثل عقود الربا على اختلاف أنواعها، ومثل الأشخاص الذين يمتهنون مهنة السرقة وغصب الأموال من الناس، ومثل الذين يقطعون الطرق على الناس، ومثل كثير من المستأجرين الذين يشتغلون بالأعمال التجارية نيابة عن أصحاب هذه المحلات. فعلى سبيل المثال، إذا حدد صاحب المحل السلعة ب50 ريالا، يأتي المشتري إلى هذا النائب عن صاحب المحل فيقول له هذا النائب هذه السلعة ب100، وينزل 5 ولا 10، يأخذ هذه القيمة ويضع في صندوق صاحب المحل 50 ريالا وهو السعر الذي حدده صاحب المحل، والباقي يأخذه في جيبه، وهذا محرم. وكذلك ما يفعله كثير من أصحاب المحلات من جهة اختلاف الأسعار بالنظر إلى اختلاف الأشخاص، فيأتي الصغير تباع عليه السلعة بأضعاف قيمتها، وتأتي المرأة وتباع عليها السلعة كذلك، ويأتي البادي الشخص الذي لا يعرف يماكس ولا يعرف الأسواق ولا يعرف الأسعار، وتضرب عليه السلعة بأضعاف مضاعفة، ويأتي شخص يعرف المماكسة ويعرف السعر ويأخذ هذه السلعة بالسعر المعقول. والواجب أن يكون للشخص تسعيرة يبيع على المرأة وعلى الصبي وعلى البادي الذي جاء لا يحسن المماكسة وعلى الشخص الذي يحسن المماكسة، يعني أن الأسعار توضع على السلع بحيث أن المشتري ينظر إلى مقدار سعر السلعة عليها. فالواجب أن الإنسان ينظر إلى هذه الأمور، وكلها مخالفة لهذا الأصل. وهناك أمور كثيرة، ولكن وقت البرنامج لا يتسع للتوسع في الكلام على هذا الموضوع، ولكن هذه مجرد أمثلة وما ماثلها يلحق بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة أخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية سوهاج، باعثها المستمع علي محمد مرسي. الأخ علي يقول: رجل تزوج امرأة وبعد فترة أنجب منها 3 أطفال، اكتشف بعد ذلك أن هذه الزوجة أخته من الرضاعة، فماذا يفعل؟ هل يطلق هذه الزوجة ويتزوج امرأة أخرى، أو ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا أنه لا بد من معرفة وقت الرضاع وعدد الرضعات وصفة الرضعة. فوقت الرضاع الذي يكون شرطا في التحريم أن يكون في الحولين من أول ولادة الطفل، وأما عدد الرضعات فخمس رضعات، وصفة الرضعة أن الطفل يمسك الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فتكون هذه رضعة. ثم إن هذا اللبن الذي رضعه لابد أن ينزل إلى جوفه، لأنه إذا ألقاه في الأرض بعد مصه من الثدي ولم ينزل إلى جوفه لا تعتبر هذه رضعة. فإذا كانت هذه المرأة قد تحقق الرضاع بالنسبة لها هي، إذا كانت رضعت مثلا من أم زوجها وهو لم يعلم، أو أنه هو رضع مثلا من أمها وأنه حصل عقد الزواج، فإذا كان هذا الرضاع على هذه الصفة، أي إذا كان الرضاع محرما، فإن هذا العقد لا يكون منعقدا في باطن الأمر، وهذا هو الأمر الثاني، يعني بعد ثبوت الرضاع وأنه محرم ينظر في العقد فيقال إن هذا العقد لم ينعقد في باطن الأمر، وإذا كان لم ينعقد في باطن الأمر وإنما انعقد في ظاهر الأمر يأتي الأمر الثالث أيضا، وهو بالنسبة للأولاد. الأولاد أولاده. والأمر الرابع أنه لا يكون آثما بالنظر إلى أنه لم يعلم. وإذا كتب ما يثبت خروج هذه المرأة من عصمته، وذلك من أجل أن يبنى عليه زواجها بعد انتهاء عدتها، وبالنسبة لهذا الشخص بإمكانه أن يتزوج زوجة غيرها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع ناصر زكي، يقول: أنا شاب في 26 من عمري وأحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولكن عندي مشكلة، إنني لا أرغب في الزواج، ومنذ عامين وتحت ضغط شديد من والدتي تقدمت إلى خطبة فتاة وأنا غير راغب في الزواج، وقرأت حديثا شريفا معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزواج من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فهل بذلك أكون مخالفا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم أتزوج؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: وردت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة تدل على الترغيب في الزواج. فمن أدلة القرآن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الترغيب في الزواج. فإذا كان هذا الشخص عنده استعداد للزواج فلا ينبغي له أن يؤخره عن وقت إمكانه، لأنه إذا أخره فقد يترتب عليه ضرر لا تتبين نتائجه إلا بعد فترة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما دامت أمه حريصة على زواجه وعنده استعداد للزواج، فإن إقدامه على الزواج فيه طاعة لله وطاعة لرسوله، وفيه أيضا بر بأمه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات من جدة، تقول: أم سالم تقول إن زوجها متوفى، وبعد 3 سنوات مات لها ولد وترك مبلغا قدره 13,000، ولا تدري ماذا تفعل بهذا المبلغ، هل يرثه الورثة وهم إخوانه أربعة أولاد وثلاث بنات، أم تقسمه بينهم، أم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب في مثل هذا تراجع فيه محكمة البلد التي يتبعها هذا الشخص المتوفى، ثم إنه لا بد من معرفة هذا المتوفى هل أوصى بثلث ماله أو أوصى بربع ماله، وهل عليه ديون أو لا، ثم إن الورثة هل يوجد فيهم من هو قاصر يعني ليس بمكلف كالصغار وكالمجانين. فإذا تحقق عن ذلك من طريق محكمة البلد بعد ذلك يتبين ما يجوز ما يكون من حق الورثة وما لا يكون من حقهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول إني أمهم وصية عليهم لأنه ليس لهم أحد غيري، هل يجوز أن أنقل هذه الوصية إلى أخيهم الأكبر علما بأنه متزوج ولديه أطفال، لكني أخاف أن يحدث بينهم مشاكل في المستقبل، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب بإمكانك البقاء على أن تكوني وصية عليهم، وبإمكانك جعل أخيهم مشرفا تتفاهمين معه فيما يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرر، وعندما تتركين الوصية بيد أخيهم يمكن أن يحدث شيء لا تحمد عقباه من جهة سوء تصرفه في هذا المال، وبعد ذلك تكون مشكلة بينه وبين إخوانه. لكن عندما تكونين أنت الوصية تبقين على الوصية ويكون هو مشرفا يحصل المقصود، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول اشتريت للأيتام قطعة أرض ليسكنوا فيها لكن لم أستطع بناءها، هل عليها زكاة؟
الجواب إذا كان الغرض من شرائها هو إقامة سكن عليها لهم فليس فيها زكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم دال، له سؤال طويل ملخصه أن والدته توفيت ولم يسافر إلى البلد للعزاء بل اكتفى برسالة، هل يكون آثما والحال ما ذكر؟
الجواب إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان الذهاب يشق عليه وأرسل الرسالة فالرسالة فيها كفاية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول إن زوجته كانت معه حيث هو مقيم لكنها بعد فترة طلبت العودة إلى بلدها وأصرت على ذلك، فاضطر أن يسفرها مع خالتها دون محرم، فهل يكون آثما؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وجاءت أدلة كثيرة كلها ترجع إلى منع سفر المرأة بدون محرم، وهذه المرأة التي سافرت معها هي محتاجة إلى محرم، فكيف تكون محرما لهذه المرأة؟ وعلى هذا الأساس فهذا العمل الذي عمل لا يجوز، لا بالنسبة لزوجها ولا بالنسبة للمرأة، فعلى كل واحد منهما أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن لا يعود إلى مثل هذا العمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ عبد الله كثير من الناس تساهل في هذا الأمر، هل من كلمة لعموم المسلمين جزاكم الله خيرا؟
الجواب هو أن الشريعة ينظر إليها من جهة كونها تشريعا، وينظر إلى ما يصدر من الناس من جهة المسائل التي تحدث بسببهم، وهذه المسائل عندما تحدث تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الحوادث طبق عليها الحكم الشرعي بعد عرضها على الكتاب والسنة، حينئذ انتفى المحذور. وإذا كانت هذه الحوادث تعمل ولكن بدون رجوع إلى الكتاب والسنة، كما يعمله كثير من الناس من جهة أنهم يركزون على ما يعود عليهم بالمال بصرف النظر عن حل السبب الذي ارتكبوه وصار سببا لجلب المال، فهم يهتمون من المال الذي يجمعونه مثلا، أو من الخادمة التي يجلبونها، ولكنهم لم يعرضوا هذا التصرف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسألوا أهل الذكر. فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا الأساس عندما ننظر إلى مجيء المرأة الخادمة بدون محرم، عندما نعرضها على الأدلة الشرعية نجد أن الأدلة دالة على تحريم سفرها بدون محرم، وبناء على ذلك فإن جميع الأطراف المتعلقة بهذه الصور بهذا السبب أو بهذه الصورة، جميع الأطراف المتعلقة بها كل واحد منهم عليه نصيبه من الإثم، فولي أمرها في بلدها متسبب لأنه أذن في سفرها، ومكتب الاستقدام في تلك الجهة وسيط، ولكنه وسيط في أمر ليس بمشروع فيكون أيضا آثما، وكذلك المكتب الذي يستقدم الشخص الذي يتولى الموضوع يكون أيضا آثما، والمستقدم نفسه يكون آثما، والمرأة نفسها تكون آثمة، فجميع الأطراف التي لها تعلق بهذا الموضوع كل عليه نصيبه من الإثم. فعلى كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقبه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن سفر المرأة بدون محرم إلا من أجل الحفاظ على كرامتها من جهة، وكرامة أهلها من جهة ثانية، وكذلك كرامة المجتمع الإسلامي، وذلك من أجل تحقيق المصلحة بالنسبة للمرأة وولي أمرها، وكذلك بالنسبة للمجتمع، ودرء المفسدة عن هذه المرأة وعن المجتمع، لأن النواحي التنظيمية أو النواحي الشرعية عندما يعمل بها لا شك أن العمل بها يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي يوم القيامة يود الولد أن يجد على أبيه طريقا يأخذ من حسناته، وكذلك الأب يود أن يجد طريقا على ابنه من أجل أن يأخذ من حسناته لعل له عليه حق في الدنيا. ولهذا يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل إنسان يوم القيامة يقول: نفسي نفسي. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتنبه الإنسان في حياته ما دام في زمن الإمكان، ويحاول التخفيف عن نفسه في مجال ما نهى الله عنه أو الابتعاد الكلي. هو الواجب أن يبتعد ابتعادا كليا، وكذلك ينبغي أن يتنبه لنفسه في باب الأوامر من جهة فعلها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ميم 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 من سوريا. أختنا لها قضيتان: القضية الأولى عن الوضوء داخل الحمام، ولا سيما إذا كانت المغسلة هناك، ما حكمه وكيف تكون البسملة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ في مكان طاهر، وذلك من أجل ألا ينتقل رشاش من الماء الذي يقطر من غسله لأعضائه ويكون هذا الماء نجس. فإذا كانت الأرض نجسة وتقاطر عليها الماء وانتقل إلى جزء من الثوب أو جزء من البدن فإنه يكون نجسا، لكن إذا كان المكان طاهرا فحينئذ هذا المتقاطر، وإن كان ماء طاهر ما هو طهور لأنه يكون طاهرا بعد الاستعمال، لكنه لا يكون نجسا. فإذا أصاب البدن أو الثوب فإنه لا يحتاج إلى أن يغسل. وعلى هذا الأساس يتحرى الشخص المكان الطاهر ويتوضأ فيه، وعندما يريد أن يبدأ في الوضوء فإنه يذكر اسم الله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا والحمد لله أصلي وأصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وأصلي قيام الليل وأداوم على قراءة القرآن، لكن دائما أقول لنفسي إن عملتي غير مقبول وأنا مصيري إلى النار، لأنني أشتبه في المال الذي يحصل عليه زوجي، وأنا قلت له يترك هذا العمل لكنه رافض، فهل علي إثم أو ذنب وأنا ليس معي أحد هنا في الرياض، وأهلي يرحمهم الله ومعي منه أطفال وليس لي أحد هنا، هل أكلي وشربي معه حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، لأنني أحس دائما بالشك وإنني في قلق وحزن وخائف من الله عز وجل.
الجواب: من الأصول المقررة في الشريعة أن الأصل في الأشياء الحل، في الأطعمة والأشربة والملابس وما إلى ذلك. فالأصل فيها هو الحل، والتحريم عندما يطرأ لا بد أن يتحقق منه الإنسان. فإذا تحقق أنه حرام فلا يجوز له أن يدخل فيه أصلا. ومن أمثلة ذلك ما يقدم عليه كثيرا من الناس من التعاقد بعقود محرمة، يعني مثل عقود الربا على اختلاف أنواعها، ومثل الأشخاص الذين يمتهنون مهنة السرقة وغصب الأموال من الناس، ومثل الذين يقطعون الطرق على الناس، ومثل كثير من المستأجرين الذين يشتغلون بالأعمال التجارية نيابة عن أصحاب هذه المحلات. فعلى سبيل المثال، إذا حدد صاحب المحل السلعة ب50 ريالا يأتي المشتري إلى هذا النائب عن صاحب المحل فيقول له هذا النائب هذه السلعة ب100، وينزل 5 ولا 10، يأخذ هذه القيمة ويضع في صندوق صاحب المحل 50 ريالا وهو السعر الذي حدده صاحب المحل، والباقي يأخذه في جيبه، وهذا محرم. وكذلك ما يفعله كثير من أصحاب المحلات من جهة اختلاف الأسعار بالنظر إلى اختلاف الأشخاص، فيأتي الصغير تباع عليه السلعة بأضعاف قيمتها، وتأتي المرأة وتباع عليها السلعة كذلك، ويأتي البادي الشخص الذي لا يعرف يماكس ولا يعرف الأسواق ولا يعرف الأسعار وتضرب عليه السلعة بأضعاف مضاعفة، ويأتي شخص يعرف المماكسة ويعرف السعر ويأخذ هذه السلعة بالسعر المعقول. والواجب أن يكون للشخص تسعيرة يبيع على المرأة وعلى الصبي وعلى البادي الذي جاء لا يحسن المماكسة وعلى الشخص الذي يحسن المماكسة، يعني أن الأسعار توضع على السلع بحيث أن المشتري ينظر إلى مقدار سعر السلعة عليها. فالواجب أن الإنسان ينظر إلى هذه الأمور، وكلها مخالفة لهذا الأصل. وهناك أمور كثيرة، ولكن وقت البرنامج لا يتسع للتوسع في الكلام على هذا الموضوع، ولكن هذه مجرد أمثلة وما ماثلها يلحق بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة إخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.